رواية أحاديث العجائز الجزء الثاني الحكاية التاسعة معذبون في بلاد الزهور بقلم فريد شقروني بصوت جلال يوسف الفصل الرابع أأمل هو أم سراب؟ ضربت أكباد الإبل ولا أملك من الزاد مثقال ذرة سوى أنني مواطنة من الأراضي المنخفضة بجواز هولندي لأصل أخيرا إلى مدينة لايدن حيث تستقبلني الأمطار التي لا تكاد تصوم عن هطولها وابتسمت لي ضفادع الأنهار الواسعة وهي تسبح ربها بلا انقطاع على شاطئ المياه العذبة بيد أن الناس لا يعلمون من الأمر شيئا وحيتني من بعيد آلاف الغرابيد السود التي كنت أكرهها ظلما وعدوانا حتى أنني علمت أنها مخلوقات بريئة لا تأتي بالشر ولا بنقيضه بل هي تمشي ساعية بأطراف الأرض وبأعالي الأجواء تبغي رزقها عند ربها وفاطرها وجدت نفسي متشردة بلا زاد ولا متاع كذاك الطير الذي ضاع منه عشه بعد أن قطعت أغصان الأشجار فطلبت من البلدية أن تمنحني راتبا من الضمان الاجتماعي فلقيت طلبي بالرفض بحجة أن غيابي عن هولندا بلا مبرر ولم أجد أمامي سوى صديقة الهولندية الأرملة السيدة زازكا صاحبة الخمسة عقود تتخذ من كرسيها المتحرك عربة بلا توقف كما هو الشأن للآلاف من الهولنديين والأجانب تتحرك بعربتها بين أطراف البيت الضيق وحجراته الصغيرة وكلبها الأعمى بزاوية غرفة المعيشة في حقه تحكى مئات القصص والأحداث وحاله يدعو صاحب العقل والتمييز أن يعلم بأن هناك خالق رحيم يأخذ بناصية مخلوقاته كلها مؤمنها وكافرها سمي الكلب ماكس وهو اسم شعبي بين الهولنديين فكانت لي كريمة وهي تخيرني بين غرفاتها الثلاثة لأتخذ منها سكنا لي حتى حين فقالت مرحبا بك يا ليلى لقد حزنت لما لاقيته من هموم وحرمان وحزنت كثيرا بفقدان والديك مرة واحدة آسفة جدا أن أسمع منك هذا بيد أن البيت بيتك فعيشي معي حتى تجدي عملا يناسبك وبعدها ستقررين بنفسك كيف ترسمي أيامك القادمة ولا تخجلي حتى أن تأخذي ما تحتاجينه من صندوق المصاريف الأسبوعية فلكل جواد كبوة فأنا أعلم أنك لا تملكين من الأموال ما يسد حاجتك ونحن الهولنديين تعودنا أن نجعل وعاء بزاوية غرفة المعيشة نجمع فيه بانتظام مصاريف الطعام والشراب أسبوعيا ولا يمكن لنا أن نتجاوز احتياجات بطوننا أبدا بعدما مررنا في زمن غابر بمرحلة الحروب والأزمات وعليها تعلمنا هذه الحكمة الاقتصادية وكم من صديق في الشدة هو الأمل بعد الضيق واليأس ونور يسري بعد الظلام الدامس ولا يعرف الصديق إلا في الشدة فالسيدة زازكيا قد مثلت شخصية الهولندية الكريمة هي واحدة من أروع عقلاء الغرب الذين يحاربون الأحقاد وهم بالأزمات تجدهم كذاك الفريند سيف يلمع في صفحته من أثر تموج الضوء لا يخذلون الضعفاء وهم لهم ناصرون وعلى ذاك الطريق نسجت خطتي للمضي قدما فوقفت سائلة إحدى موظفات مكتب الشغل سيدتي لقد صرت بلا مأوى ولا حتى عمل أقتات به وأدفع منه مصاريف الحياة التي تزداد تكلفتها يوما بعد يوم وقد رفضت في طلب الضمان الاجتماعي وجئتكم لتقديم طلب الشغل عاجلا وكان رد الموظفة ردا جميلا وبابتسامة حلوة تحمل تحت طياتها أملا كبيرا لمأزق حقيقي وأنت سيدة ليلى بالمكان الصحيح وبالوقت المناسب فنحن نعاني من الأيدي العاملة خصوصا بمجال الصحة وكما تعلمين بأن هولندا أضحت بين البلدان الأوروبية في كثرة العجزة ونقص في العمال فما رأيك أن تشرعي في العمل من صباح يوم الغد؟ وكأنني لم أصدق بما سمعته التو فأجبتها على جناح السرعة طبعا سيدتي هذا عرض ذهبي ومغري. في لحظة أحوج ما أكون فيها بحاجة إلى أي عمل. أجل سيدتي، أنا في الخدمة وستجدينني عند حسن ظنكم جميعا. ولكن ما الذي يمكنني فعله بالضبط مع العجزة؟ وبخفة دم وانشراح أبترت السيدة: بل هذا أمر ليس أسهل منه. حيرتني فقالت رأسا: فلغتك الهولندية تبدو في أعلى مستوياتها، ولا نحتاج إلا من يخدم العجائز بدار العجزة أو ببيوتهن أحيانا، ووظيفتك سيدة ليلى هي تنظيف الأسرة والحمامات والمطبخ، وبعدها تتناولين فنجان قهوة مع زبائنك فتحكي لهن وتبتسمون معا. أليست وظيفة سهلة ومريحة سيدتي؟ بلى، ولكن لقد تعلمت اللغة الهولندية بامتياز، وأتحدث أيضا لغات أخرى، وهل لا يمكنني أن أشتغل عملا غير هذا؟ اسمعي سيدة ليلى، إن التي تحدثك اللحظة قد عملت بنفس الوظيفة ولم تتعبني كما أتعبني هذا العمل الذي صرت مسؤولة عنه في كل شيء، وأحيانا أضطر أن أتم شغلي هذا بالبيت بين أسرتي، فالحق الحق أقول لم يروقني إطلاقا. فبحق السماء، هناك بين العجزة تجدين حرية ولا رقيب أو عتيد يقف على رأسك إن كان لك ضميرا حي، وتتحملين المسؤولية على عاتقك في حضرة عجائز أخذ منهم العمر عتية، فلا يتسنى للواحدة منهن أن تنظف نفسها كصبي ذات بضعة أيام من ولادته، وأكثرهن صرن يعانين من الزهايمر، وإخوانهن من الرجال مثلهن في المعاناة، ولك بالأخير أن تختارين بنفسك أي طريق تريدينه. فقد شرحت لك كل شيء وبسطت لك آلية العمل، فالقرار الأخير هو بحوزتك سيدة ليلى. بقيت مليا أفكر في المسألة حتى أجبتها بديهيا: طبعا سيدتي أنا موافقة، ولا أرد طلبا كهذا، وإن كنت في حقيقة الأمر من اللواتي يفضلن أن يخدمن كبار السن فضلا وإحسانا. أجل، قد وافقت بكل تأكيد على العرض، وليكن غدا أول يوم لي في العمل، فقد مضى علي وقت ليس هو باليسير ولم أحرك يداي هاته في أعمال خير وبر، ويسرني كثيرا أن أخدم ممن هم دوني قوة وصحة، وبالأمل تحيا النفوس الميتة، وبالأمل تمشي السفن جارية بإذن ربها ومن تحت الأمواج المتضاربة. فإذا عزمت فتوكل على الله، معادلة ربانية يحفز بها من أراد الفلاح والنجاح بمنطق سنن الدنيا، ومن لم يجعل اتكاله على خالقه يأس أن يصل إلى بر الأمان. وكان من الذين بعدت عليهم الشقة وطالت عليهم المسافة، وكل من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل، ولو بعد قطع الفراسخ من المسافات. وكنت أنا ليلى الأرملة اليتيمة التي بترت عروقها من كل شيء بدنيا الأباطيل، أمشي بنور ربي وأنا أدعوه بكرة وأصيلة أن ينور لي دربي وييسر لي أمري، فهو الذي يجعل إذا شاء الحزن سهلا. وبدت لي نجوم الخير ساطعة وأنا أتوكل على من بيده الخير، كذاك الطير الذي يغدو خماصا ويروح بطانا. وإذا عدت إلى غرفتي ببيت السيدة زازكيا وهي بعمر والدتي الراحلة، ابتسمت في وجهي بابتسامتها المعهودة وكأنها وردة من رياض هولندا الساحرة، محمرة على وجنتيها، قائلة: أنت امرأة شديدة البأس تشتغلين كالرجال، ولعمري إن أحب الناس إلي من يعيش من عرق جبينه، فقد كنت دائما مرصادا لزوجي الراحل بيتر، إذ سولت له نفسه يوما من الأيام أن يبقى قابعا بجانبي فأزجره حتى يعود إلى عمله، وكنت أعاقبه بكلمتين لا أبرح أن أعيدهما على مسامعه: اسمع بيتر، إن البيوت للنساء، وأنتم معشر الرجال وجب عليكم أن تعملوا خارج البيت وتكدوا. فلا يرد علي حينها ببنت شفة، ويستسلم لنصائحي التي كانت تبدو له كجبال راسيات. كنت أضحك كثيرا من كلام السيدة زازكيا وأعقب على كلامها: أجل، أنت محقة سيدة زازكيا، فديننا أيضا لا يحب الباطلين، وكنت كذلك أفعل مع زوجي الراحل خالد. ولكن سيدتي، ألا ترين في زماننا هذا أنه قد انقلبت كل الموازين وتنكست المعادلات؟ ما الذي تقصدينه ليلى؟ لا أفهم بحق السماء. أريد أن أقول أنك سيدتي وبعضا من أمثالك أصبحتن عينات قليلات يكاد المجتمع الحالي أن يرفضهن. ألا ترين أن معظم النساء اللواتي يظنن بأنفسهن متحضرات يفضلن العمل بخارج البيت ويحرصن على أن لا يربين النشأة الصغار؟ بل أكثرهن ليس في خططهن أن يصرن يوما ما أمهات لأطفال صغار، وصارت عندهن الموضة أن ينافسن الرجال في كل أعمالهن الفولاذية والعسكرية والميكانيكية، وهن بذلك صنفن أنفسهن وكأنهن رجال شداد، وأما الرجال فلا حول ولا قوة لهم البتة. أليست المعادلة السليمة قد نكصت ولم يعد لها مفعولها الأصلي؟ سكتت المسكينة وهي في حيرة من أمرها، وكأنها قد دست آلاف الأسرار بصدرها الصغير، بيد أنها تحدثت رويدا رويدا لتبتر حسرات قلبها لماض دفين قد تخرج أسراره ولأول مرة في حضرتي. اسمعي بنيتي، فأنا التي عاشت أحداث ما تطرقت إليه في لحظات، وفي واقعة قد حصل ذلك كله في 40 سنة من حياتي. فسألتها في حيرة من أمري: لا أفهم سيدتي، ما الذي تعنينه بكلامك هذا؟ أتقصدين أنك تشاطرينني الرأي؟ ردت قائلة: وأنا طفلة صغيرة برعومة عبقها يسري بنسمات لا ترد أبدا، وجدت نفسي بدار فيها عشرات الأطفال إناثا وذكورا، نلعب ونلهو وتتعاقب علينا نساء ليلا ونهارا في خدمتنا. ولما بلغت 7 من عمري تبين لي أن تلك التي كانت أناديها أمي ليست هي كذلك، ولم تخرج من فمي مرة واحدة كلمة بابا، وعلمت أنني هي اليتيمة بنت المجهول. حتى اسمي ليس هو الذي اختارته لي أما إن كانت لي أما أصلا، وتربيت على فلسفة لم أفهم معناها حتى لحظتي هاته، بأنني ابنة أرض جرز جرداء لا نبات فيها وقد انقطع عنها الماء. أجل، كانت بدايتي مجهولة، وقساوة التربية التي تربيت عليها ألزمتني أن أجهل كلمات قد عرفها سواي من أطفال الكوكب الأزرق: الحنان والعطف والرحمة والحدب والرفق والمودة والأمومة والأبوبة والأخوة وغيرها من عشرات المفاهيم، ولكنها عني قد غابت يا ليلى، وعانقني الظلام ثانية لأصير قبضة باردة في عشق رجل لم أعلم عن حياته الماضية مثقال ذرة من المعلومات. من هو ومن أين قد جاء؟ وهل ذاق وبال ما ذقت فعاش حياة المشقة والمحنة كما عشتها؟ أم هو ابن الأكابر ورفيق الحظ الوافر؟ بل وجدت نفسي بين أحضانه، وما علمت أنني إلى الجحيم قد أساقني بطشي ومراهقة الحمقاء. فذلك الذي عني قد رحل، كان معبودا لزجاجات الخمر الأحمر ولا يبغى عنها حولا، وإذا شرب منها وأسرف في شربها أراق ما فضل منها على وجهي، ويكسر الأواني ويضيع كل ما صنعته نهارا. وضاق صدري من تصرفاته اليومية ونفذ صبري، فاشتكيته لقاضي البلدة 1000 مرة ومرة، وما تاب الرجل وما عاد إلى رشده، وحرمت بسببه الخمر الذي لا أعلم عنه من ديني شيئا، وقد علمت بعدها أنكم معاشر المسلمين عنكم محرمة، وإذا ظهر السبب بطل العجب. فما علمته من أضراره وما عايشته اكتشفت أن تحريمه عندي جائز، والأدهى مما قاسمته معك أن زوجي المسمى بيتر كان يعشق النساء المميسات بشغف، حتى صارت عنده سنة سيئة بأن يقصد دور العاهرات بمدينة لاهاي كل يوم سبت أو أحد، وينفق من المال ما يكفي وهو يتمايل بينهن فرحا مسرورا، ومضى على تلك الحرفة قرابة 20 سنة، وما فلحت في صده عن الخمر أو الزينة، ولكن كنت تلك المرأة التي فضلت أن تعيش مع رجل سكير وعاشق للزانيات أوهن من حياة اليتامى والمحرومين التي لا روعة فيها ولا سرور. وكان سلواي الوحيد معه أنني لم أعمل قط خارج البيت، فوجدت ضالتي في تلك الحالة وغيرها قد تجاهلت ما بدا منه، حتى رحل عني وانتهى. قبر معه كل الفجور والفسق والانحراف والانحلال الخلقي، وانتهيت أنا الأخرى من مآس دامت 7 عقود واحدا يتلوه غيره، وكأنني خلقت لأحيا حياة الأشقياء فحسب. وكانت أول الدموع التي أدفعها للسيدة زازكيا بسبب ما سمعته منها من معاناة والمكابدات التي عاشتها والعناء، وعلمت أنها واحدة من المعذبات في أرض هولندا، ولا بد للعناق بعد الفراق. وابتسمت للسيدة صاحبة الشقاء بدمعتين سالت على وجنتاي، وشكرت لها معروفها، ووعدتها بالزيارة المنتظمة التي ستكون في الأيام القادمة، وتركت لها رسالة واضحة: سيدة زازكيا، إن كل ما عانيته مع زوجك الراحل وبطفولتك التي تميزت بالحرمان هي كانت عند الخالق في كتاب مسطور، وصدقيني أيتها الفاضلة أن كل واحد منا يأخذ نصيبه من هذه الدنيا الملعونة، وليس هناك ممن عاشوا من قبلنا وحتى من يأتون من بعدنا تكون حياتهم حياة وردية لا نكد فيها، يعيشون حياة الملائكة المكرمين. كلا سيدتي، هذه سنة الخلق بهذه الدنيا الفانية، وحتى لا نتعلق بخارفها وحطامها، كان ولا بد للخالق البديع أن يجعلها لنا قنطرة للآخرة، وما يفوز فيها إلا من زرع فيها الخير ليحصد ثمار الفوز والنجاح، هي درجات يصعد عليها كل من جاء إلى هذه الحياة الفانية، بيد أن الصابرين هم من يتوجون بأوسمة القوة والتحمل، وربنا لا يضيع أجر الصابرين أبدا. وانتقلت إلى شقتي الجديدة، وأنا لا أحتاج في أيامي تلكم إلى إعانة من البلدية أو من غيرها، بعد أن ترسمت في عملي وأصبحت صاحبة حساب بنكي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد 5 أسابيع من آخر زيارة للسيدة زازكيا، طرقت شقتها اليتيمة بالطابق الأرضي، فلم ألقى بدقاتي من يجيبها، فجلست على السلم أنتظر لحظات، فخرجت عندي من الجانب الآخر ومن نفس العمارة بالطابق الثاني سيدة فاتتها أيام السعادة، لتقول لي في بؤس وحرمان: إن كنت تبحثين عن جارتنا السيدة زازكيا، فيؤسفني أن أخبرك بأنها قد رحلت وإلى الأبد بسبب سكتة دماغية، وإن شئت زيارتها فهي ترقد بمقبرة رايانهوف. فجمعت أنفاسي بعد وقت طويل وأنا أحدث نفسي قائلة: ما هذا الذي يحصل يا ربي؟ أبعد هذا العمر كله والمعاناة تموت السيدة وأنا لم أشهد وفاتها؟ يا لخيبة أملي، البقاء لله. وكأن أيامها صارت في خبر كان، ولا عاصمة من الموت ولا مفر منه. فأثاث الموتى يباع خردة للمحتاجين أصحاب الدخل المحدود، وما هو عتيق وقديم ترسل به البلدية إلى تجار الأثاث فيصنع منه تحفة تباع لعاشقيها، فالحياة كلها عجب، ولا ينبغي لساكنيها أن يتكيفوا على عجائبها وغرائبها حيثما كانوا بكل مصر وعصر. وكأن الوقت قد سرق مني ساعة من الزمن وأنا أتأمل في جدران الشقة التي أضحت خاوية على عروشها، ولا حيوية قد سكنتها، وكل ضحكات السيدة الراحلة قد كتمت بين غمضة عين وفتحتها، سكوت وهدوء وصمت قد خيم على السكنة قاطبة، وتحولت الأجواء كئيبة كالخريف ترمي بشرر البؤس والشجن، وما بقيت إلا جدران البيت تتبادل فيما بينها نظرات متكررة، وكأنها تتساءل عن رحيل سيدة كانت يوما ما بينهم. فرجعت إلى شقتي منكسرة الجناحين، أراجع فيها كل لحظة خير ونعماء أمضيتها بقرب تلك السيدة الهولندية الكريمة، التي لم تسمعني يوما ما كلاما جارحا أو بالأحرى ما يغضبني، وبقيت الليلة كلها لا أفكر إلا في تلك المصيبة التي لم تكن عندي بالحسبان، وتعلمت أن الصدمات تأتي بغتة وكأنها صاعقة تأتي على اليابس والأخضر، ولا تذر من ورائها إلا العبوسة والشقاوة.